مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور التحق برك. مود السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تحية طيبة لك أستاذ محفوظ وأشكرك على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، يعني لليوم العاشر بعد المئة العدو يواصل عدوانه على القطاع وآلته الحربية تحصد المزيد من المدنيين في جنوب القطاع وشماله، ماذا عن مؤشرات عمليات التصعيد هذه وإلى أين تتجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بداية تحية لك ولضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك.
للسادة المشاهدين، أولا العدوان كما تعلم يعني هو تجاوز 100 يوم بعشرة، وهو يمارس عمله كاليوم الأول. العناوين التي وضعها الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان هو لم يحقق أي منها، سوى أنه قتل ويقتل وما زال يستمر بقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير كل ما له علاقة بالحياة وبالوجود. لذلك ربما الكثير اليوم يعلق أيضا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين وخاصة منهم المعنيون بالشأن العسكري عندما تحدثوهم بالانتقال إلى المرحلة الثالثة بعد انتهاء المرحلة الأولى، علما بأن المرحلة الأولى التي بدأ العدوان فيها في 24 بعد مرور 24 يوم على الاستهداف الجوي المستمر لقطاع غزة وقتل هذا العدد الكبير من المواطنين الغزيين، اليوم هو يعيد نفس السيناريو ويعيد يعني نفس الحديث، وأن جزءا من المرحلة الثالثة سيكون هو الاستهداف من بعيد. وهذا يعني بشكل صريح وواضح أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من الأهداف التي وضعها منذ اليوم الأول. وقت الاعتقال أو إعادة الرهائن كما يسميهم دون أي شروط، القضاء على المقاومة، إبعاد خطر إطلاق الصواريخ على أوطانات أو على المغتصبات الإسرائيلية. وبالتالي اليوم نحن نشهد بعد مرور كل هذا يعني هذه الأيام أن صواريخ المقاومة ما زالت يعني تنزل وتستهدف أماكن بعيدة وليس فقط المستعمرات القريبة من قطاع غزة. المقاومة ما زالت تستهدف أيضا آليات العدو وجنوده، وأول من أمس المجزرة التي يعتبرها الاحتلال اليوم الأسود ويوم الاثنين اليوم الأسود في تاريخ إسرائيل لهذا الكم الكبير من القتلى والجرحى في ضربة واحدة. ما رميت إذ رميت لكن الله رمه وتوفيق الله سبحانه وتعالى كانت هذه الرمية. وكل ذلك يحصل من المقاومة اليوم على العكس. اليوم المقاومة صحيح أننا كنا نقول
هنا أستاذ محفوظ، يعني بالرغم من هذا التصعيد من قبل الاحتلال إلا أن المقاومة يبدو أنها ما زالت سيدة الموقف على الأرض، وهذا ما تشير إليه خسائر الاحتلال مثل ما أشرتم في الساعات الماضية. ما الدلالات طبعا؟
يعني الدلالة الوحيدة التي نستطيع أن نقولها بأننا نحن أبناء هذه الأرض واستعدينا جيدا نجل أن ندافع عن أرضنا ولا نسمح بإعادة احتلالها مرة ثانية. تقريبا هي القطعة الوحيدة في المنطقة بعد جنوب لبنان الذي حررت بفعل المقاومة. اليوم فلسطين حتى الأجزاء التي أعيدت ضمن اتفاقات سياسية هي ما زالت تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. صحيح أن غزة محاصرة على مدى 17 عام لكنها حررت بفعل المقاومة، والمقاومة اليوم تفعل كل ما تستطيع وهي استعدت لهذه الأيام من أجل أن لا تسمح بإعادة احتلالها مرة ثانية. صحيح أن الاحتلال توغل ودخل كل مناطق غزة تقريبا، لكن هي ساحات اشتباك، هي ساحات يعني مواجهة، وهي ليست ساحات سيطرة مطلقة للاحتلال. والدليل بأن الأهداف التي تحققت أول من أمس يوم الاثنين فجرا كانت في مناطق يعني يعتبر أنها لا تبعد أكثر من 600 متر عن السياج الفاصل ما بين غزة وأرضنا في العام 48. هذا دليل على أن المقاومة ما زالت منتشرة في كل قطاع غزة، ما زالت تواجه العدو في كل قطاع غزة وهي قادرة على الاستمرار. نعم المبادرة، قلنا نحن ربما من الأيام الأولى أننا لا نستطيع أن نمنع جيش بهذا الحجم من ترسانة القتل وبكل هذه الحداثة على المستوى العسكري أن يدخل إلى قطاع غزة، لكن الفعل هو ليس في الدخول إنما في البقاء أو القدرة على السيطرة أو القدرة على مواجهة المقاومة. طيب لذلك نعم نحن نقول اليوم كما تفضل حضرتكم أن المبادرة ما زالت في يد المقاومة.
نعم. طيب، وبالرغم من الخسارة التي يتعرض لها الاحتلال، إلا أن تصريحات القادة في الكيان العسكريين طبعا منهم والسياسيين تشير في مجملها إلى استمرارية العدوان. ما الذي يعني هذا الإجماع على الاستمرار في الحرب؟
أولا ربما المجتمع أو الجمهور، دعنا نقول الإسرائيلي، الذي شجع القيادة السياسية على الاستمرار في العدوان في الأيام الأولى،
نعم،
لم يعد هو نفسه. طيب. والنسب كل يوم تتحرك صعودا حول رفض العدوان على الاستمرار في هذه الحرب، لأنها تكبدهم خسائر كبيرة وخسائر مكلفة. اليوم الإطار السياسي معروف بأن الإطار السياسي لا يريد أن يسجل على نفسه هزيمة، وهي سجلت على كلان وسجلت المقاومة انتصارها، لكن بالمعنى الكلي والواضح الاحتلال وقادة الاحتلال لا يريدون تسجيل هذه الهزيمة عليهم، وهم يدركون أن الثمن سيكون أكثر من الذي دفعوه، أن الثمن على المستوى المستقبل السياسي لهذا الكيان، وعلى المستقبل السياسي أيضا لهذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ وجود هذا الكيان، ونتنياهو على وجه الخصوص مع وزير دفاعه. لذلك ربما نسمع صحيح الكثير من التصريحات يعني التي فيها العنجهية والكبر وإلى آخره، لكن الرسائل التي أرسلت عبر الطرف المصري أو سلمت إلى المصريين قالت بكل وضوح أنهم يريدون وصول إلى صفقة وإلى يعني إطلاق سراح الأسرى مقابل تهدئة تصل إلى شهرين، ثم يتم الحديث عن أمور أخرى.
يعني هل الخسائر التي يمنى يعني فيها الاحتلال بالعدوان تدفع باتجاه تغيير المسار هذا؟
أنا أعتقد بأن ليس فقط الخسائر على أهميتها، ولكن أيضا عدم القدرة على تحقيق. نحن عندما قلنا أننا انتصرنا على هذا العدو، هو من الناحية العملية أو من الناحية السياسية أننا أفشلنا كل أهداف العدو، ابتداء من تهجير أهلنا من قطاع غزة إلى مصر، ومن ثم سيلحق ذلك لاحقا ربما أشهر ربما سنوات الأحد يعلم، ولكن ضمن مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أولا ثم الضفة ثم الجليل. إفشال هذا الهدف، ثم إفشال يعني هدف سحق المقاومة، ثم إفشال يعني كل الضغوط التي مارسها الأصدقاء أو دعنا نقول يعني أبناء جلدتنا العربية أو الأعداء على المقاومة لم تفلح، وبالتالي نحن هنا نقول بأننا انتصرنا على هذا العدو بغض النظر عن النتائج، رغم أنها مؤلمة على الجانب الفلسطيني. نحن نتحدث عن ما يقارب من 100,000 ما بين شهيد وجريح، مع تدمير أكثر من 70% من قطاع غزة، وهذا أمر غاية الأهمية، لها علاقة بمستقبل الصراع مع الاحتلال أيضا، لأنه إن ترك هذا يعني هذا الدمار في قطاع غزة دون أن نأخذ تعهدا دوليا بغض النظر عن الالتزام الدولي أو لا، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي أن يكون هناك تعهدا بإعادة الإعمار، فإنه أيضا سيكون مأساة جديدة للشعب الفلسطيني. التغيير في الموقف السياسي الإسرائيلي وناتج عن عدم قدرته، وهو لم يستطع وهو غير قادر على الوصول إلى الأهداف التي وضعها. أضف إلى ذلك طبعا هذه الخسائر الكبيرة التي تكبدها على مستوى الأليات، على مستوى الأفراد، على مستوى الضباط. اليوم دخل جيش الاحتياط على الخط وخسر أعداد كبيرة جدا، وهي ضربة مؤلمة، ومسألة الاحتياط هذه مسألة حساسة جدا في الكيان. عندما يقتل منهم ما يقارب من 70 إلى 80 شخص، هذه رواية المقاومة لأنها رأت الأعداد، أعداد الجنود والضباط المنتصرين، وهي ضربتين وليس ضربة واحدة،
صح،
اثنين والنقب في خان يونس. لذلك نعم أستطيع أن أقول أن هذه الخسائر زادت من الضغط على قادة الاحتلال السياسيين، كما زادت من الضغط على القادة العسكريين. نتنياهو كل ما يخشى هو مستقبله السياسي مع فريق عمله، وبالتالي ربما هذا واحد من الأسباب الذي يطيل أمد هذا العدوان على قطاع غزة.
طيب، ما الذي يشير إليه واقع المقاومة اليوم في القطاع شمالا وجنوبا أستاذ محفوظ، يعني على معادلة الصراع؟
المقاومة يعني هي تقوم يعني بما تستطيع. المقاومة عدت نفسها لعدوان كان قد يحصل في يعني أوقات غير هذا الوقت،
نعم،
وهي استعدت، وهي يعني هي ظروف قتال من هذا النوع، لذلك ترى هذه الأنفاق وهذه الأسلحة البسيطة. لأننا عندما نواجه جيشا بهذا الحجم يستطيع ولديه القدرة أن يتغول داخل الأرض، إلا يعني الصواريخ بعيدة المدى وتلك التي تستعمل في الحروب ما بين يعني قوتين كبيرتين لا تعود تصلح، يعني فقط هي للرسائل ليس أكثر. عندما تطلق المقاومة بعض الصواريخ بأنها موجودة وقادرة وما زالت منتشرة، لكن قدرات المقاومة الحقيقية هي بما هيئت نفسها من أجل المواجهة المباشرة مع الاحتلال، وأفضل الأسلحة هي التي تشاهدونها من الياسين إلى التنظم إلى العبوات إلى شجاعة وإرادة وعمان المقاتلين.
صح.
المقاومة مستعدة، جاهزة ومستعدة، تبني على هذه القدرة أيضا كل ما تشاهده في الميدان.
طيب، واسمح لي أتساءل أيضا في سؤالي الأخير، هل نحن أمام معادلة جديدة على مستوى المنطقة على أرضية إفرازات المقاومة في غزة؟
نحن أمام مستقبل جديد بلا شك. نحن أمام مستقبل العدو ما كان يدخل حربا ويخسرها بهذا الشكل. ما كان يدخل العدو حربا تصل معه إلى الأشهر. دائما حروب الاحتلال كانت ما تكون خاطفة وعلى أرض العدو. اليوم بمعنى الخصم. اليوم هذه اليوم هذه المعركة بعد التي حصلت في لبنان في العام 2006 هي يعني في فلسطين تحصل ولفترة زمنية طويلة جدا. نحن اليوم نتحدث عن 110 أيام. نحن نتحدث عن 4 أشهر. مقابل كلفة عالية وباهظة جدا على كل المستويات. إحنا هنا أحيانا يعني نذهب دائما ما نتحدث بالاتجاه العسكري، جنود وآليات، ولكن الاقتصادي والمعنوي والنفسي داخل الاحتلال، اليوم الاحتلال بكليته مهزوم، ليس فقط جيشه وجنوده. لذلك التداعيات أولا وآخرا على يعني ما بعد هذا العدوان على غزة وبعد هذه المعركة هو الإسرائيلي نفسه الذي جاء إلى فلسطين المحتلة على قاعدة أنها أنه يتوفر له في هذه الأرض الاستقرار والأمان والرخاء. إذا لم يعد يجد واحد من هذه الأمور الثلاث، ما الذي يبقيه؟ هو يمتلك الجنسية الفرنسية والأمريكية والكندية والألمانية وغير ذلك. أنا ما سنراه بعد كل الذين هاجروا. الاحتلال أوقف، الإدارة السياسية أوقفت الرحلات الجوية ومنعت الخروج. نحن سنشاهد ما بعد وخس هذا العدوان، هجرة معاكسة من فلسطين المحتلة إلى الخارج. هؤلاء لن يلقيهم شيء في أرض فلسطين. الأسباب التي أبقتهم أو أوجدتهم حتى هذا اليوم أو جاءتهم إلى فلسطين لم يعد لم يعد هناك ما هو متوفر منه.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لمسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور، كنتم معنا في لقائنا. شكرا جزيلا لكم.